بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 52 بعد 108 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة تفسير سورة محمد، وفي تتمة تفسير قوله تبارك وتعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال المصنف رحمه الله ثم قال تعالى: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك، كقوله تعالى: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سبق الحديث في المجلس السابق عن بعض أو عن شرطين من شروط الساعة الصغرى والوسطى، وهما من يذكر: بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وموته عليه الصلاة والسلام، وفتح بيت المقدس وطاعون عمواس، هذان من أشراط الساعة، وأيضا من أشراط الساعة الصغرى والوسطى. قلنا أن الصغرى هي التي مضت وانقضت، والوسطى وهي ما زالت، والكبرى ستأتي قبل قيام الساعة، وهي 10 علامات كالأخذ إذا انفرط قامت الساعة. الثالث: ظهور مدعي النبوة. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. هل هذا على سبيل الحصر قريب من 30 أم أنهم أكثر من ذلك؟
أكثر،
لكن رؤوسهم وكبراؤهم 30، فكلهم يزعم ويدعي أنه رسول أو نبي. الرابع: ظهور الفتن وانتشارها. أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القائل فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم. يعني أنه لا يشارك في القتل ولو قتل. العلامة الخامسة أو الشرط الخامس: كثرة الأموال. فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، ويدعى إليها الرجل فيقول: لا أرب لي فيه. السادسة أو العلامة السادسة أو الشرط الثالث: ضياع الأمانة. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى صلى الله عليه وسلم حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. العلامة السابعة والشرط السابع: كثرة القتل. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. العلامة الثامنة أو الشرط الثامن: كثرة الزلازل. أخرج أحمد وابن حبان واللفظ له وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن سلمة بن نفيل السكوني رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، فقال: إني غير لابث فيكم، ولستم لابثين بعدي إلا قليلا، وستأتون أفنادا يفني بعضهم بعضا، وبين يدي الساعة موتان شديد، وبعده سنوات الزلازل. وهذا صححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيح. العلامة التاسعة: انتشار الزنا وشرب الخمر ورفع العلم وكثرة الجهل. أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. العاشرة: انتشار المعازف والغناء. أخرج الطبراني عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. الحادي عشر أو العلامة الحادية عشرة: قتال العجم. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم، بعض ضغطة وكرمان، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، وجوههم المجان المطرقة أو المطرقة، نعالهم الشعر. وهذا الحديث يعني قال عنه الحافظ في الفتح رحمه الله تعالى، تقدم في الرواية التي قبلها: تقاتلون الترك. واستشكل لأن خوزا أو خورا وكرمان ليس من بلاد الترك، أما خوز فمن بلاد الأهواز. الأهواز هذه أين الآن؟ إيران، وهي من عراق العجم. وقيل: الخوز صنف من الأعاجم، وأما كرمان فبلدة مشهورة من بلاد العجم أيضا بين خراسان وبحر الهند. رواه بعضهم خور كرمان براء مهملة وبالإضافة خور كرمان. والإشكال باق، ويمكن أن يجاب بأن هذا الحديث غير حديث قتال الترك، ويجتمع منهما الإنذار بخروج الطائفتين. وقد تقدم من الإشارة إلى شيء من ذلك في الجهاد، وقع في رواية مسلم من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما كأن وجوههم جان المطرقة يلبسون الشعر. انتهى كلامه رحمه الله. ومن علامات الساعة أيضا رفع القرآن من المصاحف والصدور، يعني أصبح الناس فلا يجدون في المصحف آية ولا يجدون في صدورهم شيئا. أخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشج الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله هم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأرضى عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ولا كله كل على سبيل ماذا ما في ظرف ولا إما لو كله أفضل حال كله تصلح حال ما علاقة الحال بكله ها إنه كل طيب كل ذلك يورد عنه حذيفة أو كل ذلك يورد عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثة. العلامة الثالثة عشرة تقارب الزمان. أخرج الإمام أحمد واللفظ له والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة القوصة. الرابعة عشرة انتفاخ الأهلة يعني يظهر الهلال كأنه ابن ليلتين وهو ابن ليلة واحدة. أخرج الطبراني وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة انتفاخ الأهلة حتى يرى الهلال لليلته فيقال هو لليلتين. وهذا صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيح. العلامة الخامسة عشرة أو الشرط الخامس عشر انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب. أخرج الشيخان واللفظ المسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. يعني من شدة الطمع يقتل أمامه كثيرون 99 من كل 100 ومع ذلك يدخل ليجمع الذهب أو يدخل في هذه الفتنة. والذي حمله على ذلك الطمع على أن يقتل بعض على أن يقتل بعضهم بعضا. وهنا يرى الناس يقتلون لا ينجو إلا الواحد من 100 ومع ذلك يقول لعلي أن أكون الناجي. فالناس يقتحمون هذه الغمرات ولو وجدت الدراهم والدنانير في نار لاقتحموها ولو وجدت في بحر لغاصوا فيه. والله سبحانه وتعالى يأمرهم بالواجبات وينهاهم عن المحرمات من غير كلفة ولا مشقة ومع ذلك يؤثرون هذا العاجل الفاني على الآجل. والحديث ليس فيه إلا أن الفرات سيكشف عن جبل من ذهب وأنه سيقتتل حوله الناس. وأما كيف سيكشفه ومتى فلم يرد ذلك في نص وإنما هي مجرد احتمالات وتخرصات ليس عليها دليل واضح. ومما يتنبه له أن المقصد الأول يعني هذا الفرات سيجف ويكشف عن جبل من ذهب وقيل المقصود أنه سيجف في آخر الزمان. ومما يتنبه له أن المقصد الأول من الحديث هو التحذير من الفتن. بعض الناس بدل من أن يهتم بذلك يقول الذهب هذا متى يظهر الذهب حتى نذهب للعراق الفرات حتى نأخذ من الذهب. المقصد الأول من الحديث هو التحذير من الفتن والاستعداد لها قبل وقوعها. وهذا الذي يلزم المسلم أن يعتني به فلا يشغل نفسه بالبحث عن زمن وقوع هذه الحوادث، وإنما عليه أن يعتني بالاستعداد للفتن قبل وقوعها، وذلك بالعلم الشرعي والعمل به العلامة السادسة عشرة أو الشرط السابع عشر أن تلد الأمة ربتها أو ربها في رواية. وهل يجوز قول الإنسان ربي، وضئ ربك، أطعم ربك؟ لعلك تأتي محمود غايب. محمود أحمد، طيب شوف حيث وضئ ربك، وضئ ربك، أطعم ربك، جاء النهي عن ذلك. الإنسان يقول هذا القول، وليقل فتايا وفتاتي، ولا يقول عبدي، وليقول فتايا وفتاتي. وهنا أن تلد الأمة ربها أو ربتها. قال
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقول أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، اسقي ربك، وليقول سيدي مولاي، ولا يقول أحدكم عبدي أمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي.
كيف الجمع؟ الرسول يقول ربتها، يعني قرر ذلك في رواية الصحيح ربها. لفظ البخاري ربها، أن تلد الأمة ربها. لا يقول هنا نهي، أليس النهي للتحريم؟ بلى، هذا للتنزيه، هذا يكره كراهة تنزيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولدت الأمة ربها. هو نفسه. نعم،
ذكر أشياء رحمه الله.
نعم، طيب نذكر الحديث الشيخان، وهذا لفظ البخاري، أن جبرائيل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها، يعني علاماتها، إذا ولدت الأمة ربها. كيف نجمع بين هذا وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قولي وضئ ربك، أطعم ربك، كما في الصحيح؟ نعم. قال الحافظ
رحمه الله: قوله لا يقل أحدكم أطعم ربك هي أمثلة، وإنما ذكرت دون غيرها لغلبة استعمالها في المخاطبات، ويجوز في ألف إسقي الوصل والقطع، وفيه نهي العبد أن يقول لسيده ربي، كذلك نهى غيره فلا يقول له أحد ربك. ويدخل في ذلك أن يقول السيد ذلك عن نفسه، فإنه قد يقول لعبده اسق ربك، فيضع الظاهر موضع الضمير على سبيل التعظيم لنفسه. والسبب في النهي أن حقيقة الربوبية لله تعالى، لأن الرب هو المالك والقائم بالشيء، فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى. قال الخطابي: سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله وترك الإشراك معه، فكره له المضاهاة في الاسم لئلا يدخل في معنى الشرك، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد. فأما ما لا تعبد عليه من
سائل،
ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد، فأما ما لا تعبد
لا يدخل في الربوبية، ماذا؟ الشرك في الربوبية،
لئلا يدخل معه في معنى الشرك، ولا
في معنى الشرك.
نعم.
طيب هذا بعيد، لأن الرسول قال إذا ولدت الأمة ربها، كيف يدخل في معنى الشرك؟ طيب
باب لا يقول
عبد، معروف باب الكام، معروف. نعم.
ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد. فأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات، فلا يكره إطلاق ذلك عليه عند الإضافة، كقوله رب الدار ورب الثوب. وقال ابن بطال: لا يجوز أن يقال لأحد غير الله رب،
كما لا يجوز أن يقال له إله انتهى.
يعني رب مطلقا هكذا، ما إذا أضيف يختلف، أو أضيف إلى رب العالمين لا يجوز لله. رب العالمين هذا خاص بالله، أو الرب هذا خاص بالله، أما رب البيت ورب الدار جائز. نعم، ولا يزال العرب يستعملون ذلك.
والذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة، أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه كما في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، وقوله ارجع إلى ربك، وقوله عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها، فدل على أن النهي.
وهذا لا يقع في الأنبياء. قال هنا الشرك ماذا؟ قول الخطابي عجيب،
قال فكره له المضاهاة في الاسم لئلا يدخل في معنى الشرك.
بعيد جدا. أذكرنا عند ربك يوسف، هذا لا يكون، لا خلا به عليهم السلام في الشرك أبدا. نعم.
فدل على أن النهي في ذلك محمول على الإطلاق، ويحتمل أن يكون النهي
الإطلاق.
نعم.
يعني الرب بدون إضافة. نعم.
ويحتمل أن يكون النهي للتنزيه، وما ورد من ذلك فلبيان الجواز.
هذا الأظهر والله أعلم، أنه للتنزيه. نعم، جمع بين الأدلة. نعم.
وقيل هو مخصوص بغير النبي صلى الله عليه وسلم.
الأصل العموم. نعم.
ولا يرد ما في القرآن، ولا يرد ما في القرآن، أو المراد النهي عن الإكثار من ذلك واتخاذ استعمال هذه اللفظة عادة، وليس المراد النهي عن ذكرها في الجملة.
نعم. أظهر الله أعلم أنه للتنزيه. وقد اختلف العلماء في تفسير هذه العلامة، أن تلد الأمة ربها أو ربتها، ما المقصود بها؟ فقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ومن أفضل الشروحات لصحيح البخاري، لكنه لم يكتمل، قال المقصود بالرب السيد، المقصود بالرب السيد، واختلف في معنى ذلك. فقيل المراد أن يكثر فتوح بلاد الكفر والسبي، فيكثر السراري، فتلد الإماء الأولاد من سادتهن، وولد السيد بمنزلة السيد، فتصير الأمة ولدت ربها بهذا الاعتبار، يعني سيدها. ومن هؤلاء من قال أريد أن الملوك يتخذون السراري، فتلد الأمة الملوك وهم كالأرباب للناس. ومنهم من قال إن العجم تلد العرب، والعرب كالأرباب للعجم، قاله وكيع بن الجراح. وعلى هذا القول قد استدل بالحديث من يرى بيع أمهات الأولاد ومن يمنعه، كما ذكر رحمه الله تعالى في فتح الباري. نعم. طيب، لعلنا نقف عند العلامة 17 في المجلس القادم، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 52 بعد 108 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة تفسير سورة محمد، وفي تتمة تفسير قوله تبارك وتعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال المصنف رحمه الله ثم قال تعالى فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك، كقوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وقالوا آمنا به وأنى له التناوش من مكان بعيد. وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبق الحديث في المجلس السابق عن بعض أو عن شرطين من شروط الساعة الصغرى والوسطى، وهما من يذكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته عليه الصلاة والسلام وفتح بيت المقدس وطاعون عمواس، هذان من أشراط الساعة. وأيضا من أشراط الساعة الصغرى والوسطى، قلنا أن الصغرى هي التي مضت وانقضت، والوسطى وهي ما زالت، والكبرى ستأتي قبل قيام الساعة وهي 10 علامات كالأخذ إذا انفرط قامت الساعة. الثالث ظهور مدعي النبوة. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. هل هذا على سبيل الحصر قريب من 30 أم أنهم أكثر من ذلك؟
أكثر،
لكن رؤوسهم وكبراؤهم 30، فكلهم يزعم ويدعي أنه رسول أو نبي. الرابع ظهور الفتن، ظهور الفتن وانتشارها. أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القائل فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم، يعني أنه لا يشارك في القتل ولو قتل. العلامة الخامسة أو الشرط الخامس كثرة الأموال. فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة ويدعى إليها الرجل فيقول لا أرب لي فيه. السادسة أو العلامة السادسة أو الشرط الثالث ضياع الأمانة. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى صلى الله عليه وسلم حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. العلامة السابعة والشرط السابع كثرة القتل. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. العلامة الثامنة أو الشرط الثامن كثرة الزلازل. أخرج أحمد وابن حبان واللفظ له وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن سلمة بن نفيل السكوني رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه فقال إني غير لابث فيكم ولستم لابثين بعدي إلا قليلا وستأتون أفنادا يفني بعضهم بعضا وبين يدي الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزلازل. وهذا صححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة. العلامة التاسعة انتشار الزنا وشرب الخمر ورفع العلم وكثرة الجهل. أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. العاشرة: انتشار المعازف والغناء. أخرج الطبراني عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. الحادي عشر أو العلامة الحادية عشرة: قتال العجم. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم، بعض ضغطة وكرمان، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، وجوههم المجان المطرقة أو المطرقة، نعالهم الشعر. وهذا الحديث يعني قال عنه الحافظ في الفتح رحمه الله تعالى: تقدم في الرواية التي قبلها تقاتلون الترك، واستشكل لأن خوزا أو خورا وكرمان ليس من بلاد الترك، أما خوز فمن بلاد الأهواز. الأهواز هذه أين الآن؟ إيران، وهي من عراق العجم. وقيل: الخوز صنف من الأعاجم، وأما كرمان فبلدة مشهورة من بلاد العجم أيضا بين خراسان وبحر الهند. رواه بعضهم خور كرمان براء مهملة وبالإضافة خور كرمان، والإشكال باق. ويمكن أن يجاب بأن هذا الحديث غير حديث قتال الترك، ويجتمع منهما الإنذار بخروج الطائفتين. وقد تقدم من الإشارة إلى شيء من ذلك في الجهاد، وقع في رواية مسلم من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما كأن وجوههم جان المطرقة يلبسون الشعر. انتهى كلامه رحمه الله. ومن علامات الساعة أيضا رفع القرآن من المصاحف والصدور، يعني يصبح الناس فلا يجدون في المصحف آية ولا يجدون في صدورهم شيئا. أخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشج الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأرضى عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثا: كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ولا كل على سبيل ماذا؟ ما في ظرف ولا إما لو كله أفضل حال، كله تصلح حال، ما علاقة الحال بكله؟ ها؟ إنه كل. طيب، كل ذلك يورد عنه حذيفة، أو كل ذلك يورد عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار ثلاثة. العلامة الثالثة عشرة تقارب الزمان، أخرج الإمام أحمد واللفظ له، والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة القوصة. الرابعة عشرة انتفاخ الأهلة، يعني يظهر الهلال كأنه ابن ليلتين وهو ابن ليلة واحدة. أخرج الطبراني وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة انتفاخ الأهلة حتى يرى الهلال لليلته فيقال هو لليلتين. وهذا صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيح. العلامة الخامسة عشرة أو الشرط الخامس عشر انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب. أخرج الشيخان واللفظ المسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 99، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. يعني من شدة الطمع يقتل أمامه كثيرون، 99 من كل 100، ومع ذلك يدخل ليجمع الذهب أو يدخل في هذه الفتنة. والذي حمله على ذلك الطمع على أن يقتل بعضه على أن يقتل بعضهم بعضا، وهنا يرى الناس يقتلون لا ينجو إلا الواحد من 100، ومع ذلك يقول: لعلي أن أكون الناجي. فالناس يقتحمون هذه الغمرات ولو وجدت الدراهم والدنانير في نار لاقتحموها، ولو وجدت في بحر لغاصوا فيه. والله سبحانه وتعالى يأمرهم بالواجبات وينهاهم عن المحرمات من غير كلفة ولا مشقة، ومع ذلك يؤثرون هذا العاجل الفاني على الآجل. والحديث ليس فيه إلا أن الفرات سيكشف عن جبل من ذهب، وأنه سيقتتل حوله الناس، وأما كيف سيكشفه ومتى فلم يرد ذلك في نص، وإنما هي مجرد احتمالات وتخرصات ليس عليها دليل واضح. ومما يتنبه له أن المقصد الأول يعني هذا الفرات سيجف ويكشف عن جبل من ذهب، وقيل المقصود أنه سيجف في آخر الزمان. ومما يتنبه له أن المقصد الأول من الحديث هو التحذير من الفتن. بعض الناس بدل أن يهتم بذلك يقول: الذهب هذا متى يظهر الذهب؟ حتى نذهب للعراق الفرات حتى نأخذ من الذهب. المقصد الأول من الحديث هو التحذير من الفتن والاستعداد لها قبل وقوعها، وهذا الذي يلزم المسلم أن يعتني به، فلا يشغل نفسه بالبحث عن زمن وقوع هذه الحوادث، وإنما عليه أن يعتني بالاستعداد للفتن قبل وقوعها، وذلك بالعلم الشرعي والعمل به العلامة السادسة عشرة أو الشرط السابع عشر أن تلد الأمة ربتها أو ربها في رواية. وهل يجوز قول الإنسان: ربي، وضئ ربك، أطعم ربك؟ لعلك تأتي محمود غيب محمود أحمد طيب شوف حيث وضئ ربك، وضئ ربك، أطعم ربك. جاء النهي عن ذلك، الإنسان يقول هذا القول وليقل فتايا وفتاتي، ولا يقول عبدي وليقل فتايا وفتاتي. وهنا أن تلد الأمة ربها أو ربتها.
بخاري
قال
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقول أحدكم لا يأكل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسقي ربك وليأكل سيدي وسيدي مولاي ولا يأكل أحدكم عبدي أمتي وليأكل فتاي وفتاتي وغلامي.
كيف الجمع؟ الرسول يقول ربكها يعني قرر ذلك في رواية الصحيح ربها ها؟ بل ها؟ لفظ البخاري ربها أن تلد الأمة ربها ها؟ لا يقول هنا نهي، أليس النهي للتحريم؟ بلى هذا للتنزيه، هذا يكره كراهة تنزيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا ولدت الأمة ربها هو نفسه. نعم
حافظ ذكر أشياء رحمه الله.
نعم طيب نذكر الحديث الشيخان وهذا لفظ البخاري أن جبرائيل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها يعني علاماتها إذا ولدت الأمة ربها. إذا ولدت الأمة ربها كيف نجمع بين هذا وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قولي عن قول وضئ ربك أطعم ربك كما في الصحيح؟ نعم قال الحافظ.
قال الحافظ رحمه الله قوله لا يقل أحدكم أطعم ربك هي أمثلة، وإنما ذكرت دون غيرها لغلبة استعمالها في المخاطبات، ويجوز في ألف في ألف إسقي الوصل والقطع، وفيه نهي العبد أن يقول لسيده ربي، كذلك نهى غيره فلا يقول له أحد ربك، ويدخل في ذلك أن يقول السيد ذلك عن نفسه، فإنه قد يقول لعبده اسق ربك فيضع الظاهر موضع الضمير على سبيل التعظيم لنفسه. والسبب في النهي أن حقيقة الربوبية لله تعالى لأن الرب هو المالك والقائم بالشيء، فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى. قال الخطابي سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله وترك الإشراك معه، فكره له المضاهاة في الاسم لئلا يدخل في معنى الشرك، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد. فأما ما لا تعبد عليه من
سائر
ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد فأما ما لا تعبد
لا يدخل في الربوبية ماذا؟ الشرك في الربوبية،
لئلا يدخل معه في معنى الشرك ولا
في معنى الشرك.
نعم
طيب هذا بعيد، لأن الرسول قال إذا ولدت الأمة ربها كيف يدخل في معنى الشرك؟ طيب معروف باب الكام معروف باب التوحيد. نعم
ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد. فأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره إطلاق ذلك عليه عند الإضافة كقوله رب الدار ورب الثوب. وقال ابن بطال لا يجوز أن يقال لأحد غير الله رب، كما لا يجوز أن يقال له إله. انتهى.
يعني رب مطلقا هكذا، ما إذا أضيف يختلف، أو أضيف رب العالمين لا يجوز لله، رب العالمين هذا خاص بالله، أو الرب هذا خاص بالله، أما رب البيت ورب الدار جائز. نعم ولا يزال العرب يستعملون ذلك.
والذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة، أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه كما في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، وقوله ارجع إلى ربك، وقوله عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها، فدل على أن النهي.
وهذا لا يقع في الأنبياء. قولنا الشرك ماذا؟ قول الخطابي عجيب.
قال فكره له المضاهاة في الاسم لئلا يدخل في معنى الشرك.
بعيد أذكرنا عند ربك يوسف، هذا لا يكون داخل الأنبياء عليهم السلام في الشرك أبدا. نعم
فدل على أن النهي في ذلك محمول على الإطلاق، ويحتمل أن يكون النهي
الإطلاق.
نعم
يعني الرب. نعم بدون إضافة. نعم.
ويحتمل أن يكون النهي للتنزيه، وما ورد من ذلك فلبيان الجواز.
هذا الأظهر والله أعلم، أنه للتنزيه. نعم، جاء بين الأدلة. نعم.
وقيل هو مخصوص بغير النبي صلى الله عليه وسلم،
الأصل العموم. نعم.
ولا يرد ما في القرآن، ولا يرد ما في القرآن، أو المراد النهي عن الإكثار من ذلك واتخاذ استعمال هذه اللفظة عادة، وليس المراد النهي عن ذكرها في الجملة.
نعم. أظهر الله أنه للتنزيه. وقد اختلف العلماء في تفسير هذه العلامة، أن تلد لأمة ربها أو ربتها، ما المقصود بها؟ فقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ومن أفضل الشروحات لصحيح البخاري، لكنه لم يكتمل، قال: المقصود بالرب السيد، المقصود بالرب السيد. واختلف في معنى ذلك، فقيل المراد أن يكثر فتوح بلاد الكفر والسبي، فيكثر السراري، فتلد الإماء الأولاد من سادتهن، وولد السيد بمنزلة السيد، فتصير الأمة ولدت ربها بهذا الاعتبار، يعني سيدها. ومن هؤلاء من قال: أريد أن الملوك يتخذون السراري، فتلد الأمة الملوك وهم كالأرباب للناس. ومنهم من قال: إن العجم تلد العرب، والعرب كالأرباب للعجم، قاله وكيع بن الجراح. وعلى هذا القول قد استدل بالحديث من يرى بيع أمهات الأولاد ومن يمنعه، كما ذكر رحمه الله تعالى في فتح الباري. نعم. طيب، لعلنا نقف عند العلامة 17 في المجلس القادم، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.